الحمد على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، البارحة تحدثنا عن كفالة جده وحبه له، وذكرنا أن كندير ابن سعيد عن أبي قال: حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: ربي رد راكبي محمدا، رده لي واصطنع عندي يدا. فسأل: من هذا؟ قال له: عبد المطلب بن هاشم. ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبتها، فاحتبس عليه وتأخر عليه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. يقول: فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل، فقال: يا بني، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. وسبقت أيضا الإشارة إلى بعض أخلاق كفار قريش. ثم اليوم عندنا المبحث السادس، وهو رعي الغنم وعصمة الله للرسل من الزلل. رعي الغنم، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا الحديث لا يختلف علماء الحديث في صحته، هو حديث في غاية الصحة، ويكفي أنه رواه البخاري في صحيحه في مواضع، فالحديث صحيح. هنا كيبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد اشتغل في صباه برعي الغنم، رعاها لأهله، ورعاها أيضا لبعض أهل مكة، ورعاها لحليمة لأمه من الرضع، كما سبق لكنا أنه كان يرعى الغنم فجاءه ملكان فأخذاه فأضجع وشق بطنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في كباره، يذكره وهو مسرور مغتبط بهذا الأمر، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ولذلك ورد أن الافتخار كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: عندما افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. إذن العلماء تكلموا في قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، كنت أرعاها على قراريط. القراريط اختلف فيه العلماء، قيل هي أجزاء من الدراهم والدنانير، يعني يقدر يشتري بها الإنسان الحوائج الحقيرة. إذن كيف يرعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراريط، مع أن هذا الدينار لا يساوي شيئا؟ يعني نقول بالمثل ديالنا الآن بحال 50 فرانك. فلذلك أجاب عن هذا بعض العلماء كسويد بن سعيد، يعني كان هذا لكل شاة، كل شاة يرعاها بقراط 50 فرانك كلها بالدرهم على شاة. وقيل القراريط موضع بمكة،
فلذلك ورد أن إبراهيم الحربي قال قراريط موضع، قراريط موضع، ولم يرد بذلك القراريط يعني المقصود بها الفضة، الفضة والذهب والدراهم والدنانير. ويؤيد هذا بأن العرب لم تكن تعرف القراريط التي هي قطع الذهب والفضة، بدليل أنه جاء في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يذكر فيها القيراط. إذن ما كانش معروف عندهم، هكذا قال هذا الرجل العالم العملاق إبراهيم الحربي. ولكن الذي يظهر أنه جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رعاها لأهله ولا يرعى لأهله بأجرة، لأن هذه العادة معروفة أن الإنسان ما يقدرش يرعى العائلة دياله بأجرة، فلذلك قال رعاها لأهله إلا إذا أريد بأهله يعني أهل مكة، إذا أريد بهم أهل مكة فهذا شيء آخر. وبعض العلماء قال القراريط موضع بمكة، بدليل أنه ورد في رواية أخرى قال بأجياد، الأجياد هو بجنب مكة يعني قرب الحرم، الأجياد قريب جدا للحرم. فإذا أهل مكة ما كانوش كيعرفوا شي محل يقال له القراريط، إذن فحينئذ يكون أراد بأهله أهل مكة لا أقاربه اللي كتقضي العادة بأنه ما يقدرش يرعاها لهم بالأجرة. ولذلك ورد في صحيح البخاري قال كنت أرعاها أي الغنم على قراريط لأهل مكة، لأهل مكة إن كان أضاف لأهلي المراد بهم أهل مكة. ورد أيضا في صحيح البخاري في باب الإجارة أن المراد بالقراريط يعني المراد به الباء هنا يعني على قراريط، ورد على قراريط فتكون الباء على بالقراريط المحل بمعنى على بمعنى الباء بالقراريط، رعيتها بالقراريط معنى على قراريط أي بالقراريط. وحروف الجر ينوب بعضها على بعض، حروف الجر ولها نظائر، وذلك لماذا؟ للمبالغة، كما نقول في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، يعني امشوا في مناكبها على مناكبها، ويخرون للأذقان أي على الأذقان، كما هنا بقراريط، وهذا من أساليب البلاغة كما هو معلوم. بقراريط المراد على قراريط بالقراريط، بالقراريط فالمراد به أيضا على القراريط. الرواية اللي وردت بالقراريط تكون بمعنى على، أو يكون العكس يكون بمعنى الباء، على بمعنى الباء. هذا إذا قلنا بأنهم ما كانوا شي كيعرفوا القراريط بمعنى المقصود بها قطع الدراهم والدنانير للحديث السابق ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط. أما إذا أريد به مثلا بالقراط يعني ما يكون كثير، القراط يكون كثير لكثرة التعامل به فيها، هذا معناه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام رعى لأهله ولأقاربه بأجرة وبغير أجرة، لأهله بغير أجرة ولأهل مكة بأجرة. هذا الجمع للحافظ بن حجر، جمع الحافظ بن حجر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم لأهله بغير أجرة ورعاها لأهل مكة بأجرة ورعاها لأهل مكة بأجرة. كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا من حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث بفتح الكاف والباء. نجني الكباث بكاف فباء موحدة مفتوحتين فثاء مثلثة الكباث. ومعنى الكباث هو النضيج من ثمر الأراك. النضيج من ثمر الأراك يعني هذا كيكون أطيب. أن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود من ثمر الأراك فإنه أطيبه. فإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. فإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. فقال الصحابة وكيف ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم وما من نبي إلا وقد رعاها. وما من نبي إلا وقد رعاها. هنا كيبين على أن ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ورعى الغنم. إلا ورعى الغنم. لكن كيبقى الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت أنا لاحظ وأنا راعي غنم في رواية وأنا راعي غنم أهلي بأجياد. قلنا الأجياد هو موضع بأسفل مكة من شعابها يقال له أجياد ويقال له جياد بغير همزة. إذن ما الحكمة من الاقتصار على من ذكر من الأنبياء مع قوله السابق ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. إلا رعى الغنم. علماء تكلموا هنا كلام طويل قالوا بأن كين اللي قال على أن هذا مطلق وهذا مقيد وكين اللي قال لا يبقى هكذا على إطلاقه ما من نبي إلا ورعى الغنم. إلا ورعى الغنم. وهذا مش معنى هذا الوصف وصف الذم. لا هذا مش وصف الذم. الآن مش تعرفوا شنو هي الحكمة من رعيهم للغنم. أما إذا كان شي واحد إذا عيره برعاية الغنم تنبهنا لهذه. إذا عير برعاية الغنم قل والراعي. إذا قال والراعي قل له هو الأنبياء رعوا الغنم. هذا إذا قال هذا يؤدب. إذا قال هذا يؤدب. كما إذا قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قال له الأمي يقول حتى الرسول كان أمي هذا يؤدب. لأن رعي الغنم للأنبياء فيه حكمة. وأيضا أمي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة وفي حق البشر عجز. لأن الحكمة من رعي الغنم الحكمة من رعي الغنم في ماذا؟ عند الأنبياء معلومة. الحكمة عند الأنبياء معلومة. هم الغالب أنهم رعوا الغنم كلهم رعوا الغنم متى؟ قبل النبوة. علاش رعوا الغنم قبل النبوة؟ وما ثبتش شي نبي رعى الغنم بعد النبوة. وما ثبت أن أحد من الأنبياء رعى الغنم بعد النبوة وإنما رعيهم للغنم كان قبل النبوة. السبب في ذلك أن يحصل التمرن والتعود على رعايتها. إذا مثلا استطعوا ارعوا الغنم اللي هي أسهل للكسر واللي هي أصعب أيضا في الرعاية فإذا إذا قاموا بشؤون الغنم اللي هي أصعب بهيمة فالقيام بشؤون الأمة ورعيها يكون من باب أولى وأحرى، لأن الغنم رعي الغنم كيعلم لهم الحلم، وكيعلم لهم الشفقة، وكيعلم لهم الرحمة، وكيعودهم على الصبر وهما صغار، يعودهم عن الصبر، ويعودهم أيضا يعني الأنة والتريث، وأيضا زجر الباغي وجبر كسر الضعيف، ويربي فيهم ملكة الحرص على المصلحة، ويربي فيهم دفع المضرة، ويربي فيهم حسن التعاهد، ويربي فيهم الرفق بما تحت أيديهم والسهر على مصلحتهم. فلذلك ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ورعى الغنم، إلا ورعى الغنم. فإذا رعي الغنم فيه فوائد كثيرة للأنبياء. كتعرفوا على أن أصعب حيوان للتربية هي الغنم، ولا سيما لما كيكون وقت الصيف، يعني كتضربها وهي كتحشي الراس ديالها في الأرض، وهي أسهل للكسر. إذا ضربتيها غير شي عود بسيط أنت كسرت الغنمة. فلذلك الأنبياء هنا في الصغر ديالهم كيتعلموا الصبر، وكيتعلموا الرفق، وكيتعلموا أيضا اللين، وكيتعلموا أيضا طول البال، وكيتعلموا أيضا التعاهد، وكيتعلموا. فلذلك ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ورعى الغنم. هذه الحالة الأولى، الحكمة الأولى، تنبهنا لهذه الحكمة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرفق بالأمة، حتى قال الله عز وجل في حقه أنه كان كيبغي كامل الأمة ديالو يدخلوا في الإسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص على إيماننا، حريص على التزامنا، حريص على إسلامنا وإيماننا، حتى قال الله عز وجل قريب تقتل نفسك لإيمانهم، كما قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال أيضا إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا ليس عليك هداهم. فإذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما رفيقا. ولذلك سبق لنا في صفته في التوراة أنه لم يكن فضا ولا غليظا، ولم يكن يصيح في الأسواق، ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو عام. وقال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما أدخل عليهم الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا شانه، ولا نزع من شيء إلا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. فإذا كان رحيم لهذا السبب، لهذه الحكمة عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة للخلائق كلهم حتى المشركين، حتى للمشركين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك الأقرع بن حابس رأى رسول الله يقبل حسنا فقال يا رسول الله تقبله وأنا عندي 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا ترحموا، ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا يبين لنا رسول الله أسلوب الرحمة. وعليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رحمة مهدة، وقال أيضا إنما بعثت رحمة، ولم يبعث عليه الصلاة والسلام نقمة. فلذلك انظرنا إلى هذه الحكمة، حكمة رعي الغنم، حكمة رعي الغنم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بالبهائم، الجمل الذي سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحمارة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وقال اتقوا الله في هذه البهائم واركبوها صالحة أو تدعوها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام دخلت المرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حبستها. وكذلك أخبر أن بغيا رأت كلبا فساقته فغفر فشكر الله لها ذلك. هكذا يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نكون رحماء، أن نكون لينين سهلين راحمين. فإذن هذه الحكمة الأولى من حكمة رعي الغنم. الحكمة الثانية أن راعي الغنم يقضي نهاره وبعض ليله في أين؟ في البادية، فيتمتع بالسماء الصافية وينظر إلى أجرامها ويتفكر في خالقها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأيضا يتمتع بالشمس المشرقة فينظر إليها كيف تطلع ومن أطلعها وبإذن من طلعت، ويتمتع بالهواء النقي. ومن صفى هذا الهواء؟ ومن نقى هذا الهواء؟ ومن حرك هذا الهواء؟ ويطيل التأمل ويطيل النظر في السماء ذات الأبراج، وفي الأرض ذات الفجاج، وفي الجبال ذات الألوان. وبذلك يصير التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس، ملكة من ملكات النفس. ولعل هذه الحكمة والله أعلم في رعي الأنبياء للغنم، فهذه حكمة ذكرها بعض العلماء، قالوا هذه هي الحكمة، أو ذكروا حكمتين، الحكمة الأولى هي اللي سبق، والحكمة الثانية ما سمعتن من أنه يقضي نهاره ويقضي بعد ليله كما قلنا في البادية في الجبال في الغابة مع الغنم، فإذا هو يتمتع بالسماء الصافية ويتمتع بالشمس المشرقة ويتمتع بالهواء النقي، وحينها يطيل التأمل ويطيل النظر في السماء ذات الأبراج وفي الأرض ذات الفجاج وفي الجبال ذات الألوان. وبذلك يصير كما قلنا التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس يتدبر في خالق هذا الكون وينظر إلى السماء كيف لم تسقط علينا، وينظر إلى النجوم، وينظر إلى الشمس، وينظر إلى إشراقه، وينظر أيضا إلى السماء وإلى زرقتها، لا يرى فيها فطورة ولا يرى فيها اعوجاجة ولا يرى فيها اختلال. هكذا يتأمل ويتفكر ويتدبر ويمعن نظره في هذه الملكوت بل وينعمه. فإذا هذه بعض الحكم في قضية رعي الغنم، في قضية رعي الغنم. وأستحضر هنا أن القذافي يدعي أنه نبي، وذلك خلال لقائه بالصحفية الإيطالية ميريلا بيانكو، لما سألته وجهت له السؤال قالت له: يا رسول الله، أكنت راعي الغنم؟ والخطاب موجه للقذافي، قذفه الله بغدة في عنقه. أكنت راعي الغنم؟ فأجاب: بلى. فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك، بمعنى أنه هو نبي، وما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، فحتى ورعى الغنم. ولذلك من قرأ كتاب القذافي رسول الصحراء لهذه الصحفية الإيطالية، القذافي رسول الصحراء، وهو الذي يقول عن نفسه في كتابه الأخضر الذي كفروا به العلماء، قال: أقدم لكم أنا الإنسان البدوي البسيط الذي ركبت الحمار ورعيت الغنم ومشيت حافيا وعشت عمري بين الناس العاديين البسطاء. أقدم لكم كتاب الأخضر بفصوله الثلاثة الذي يشبه بشارة عيسى أو ألواح موسى أو خطبة راكب الجمل القصير. بل يزعم أن حركة اللجان الثورية اللي هي أسسها للقضاء على الإسلام والمسلمين، قال: حركة اللجان الثورية هي نبي هذا العصر، حركة اللجان الثورية هي نبي هذا العصر، عصر الجماهير، وهي بالفعل النبي، نبي عصر الجماهير هو حركة اللجان الثورية. لكن من الصعب أن يصدقوها. شاهد عندنا أن هذا الزنديق يزعم أنه نبي ويزعم أنه رعى الغنم، ويزعم أنه رعى الغنم. إذن هذا بعض ما ذكره العلماء في مسألة رعي الغنم. ومسألة رعي الغنم فيها كلام طويل، ولكننا حاولنا أن نذكر الشيء المهم. أما أن يطيل الإنسان في ذكر الحكم اللي هي مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، هذا لم نلتفت إليه، لم نلتفت إلى هذا. ولذلك وردت أحاديث صحيحة كتبيا على أن ما من نبي النبي إلا ورع الغنم، كحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقلنا قراريط، بعض العلماء قال المقصود بها مكان، وهذا غير صحيح، ومنهم من قال المراد به على، أي بالقراريط، فعلى بمعنى الباء، على بمعنى الباء. فإذا كان بالقراريط فيكون معناه جزء من الدينار والدرهم، جزء من الدينار والدرهم، الحديث السابق. وكذلك ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث. والكباث كما قلنا يعني هو اللي كيكون نضج من ثمر الأراك. لذلك ورد في صحيح البخاري أنه قال باب الكباث وهو ثمر الأراك. باب الكباث وهو ثمر الأراك. بل وقال باب فضيلة الأسود من الكباث. لما كيكون أسود كيكون حلو يكون أطيب. باب الكباث وهو ثمرة الأراك أو ثمر الأراك. وقال باب فضيلة الأسود من الكباث. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم. وهل من نبي إلا قد رعاها؟ يعني لما شافوا